بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
شيخ، لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للقرآن هل يؤثر على غير المسلم سواء كان من الإنس أو الجن؟
طيب.
السؤال الثاني، هل صحيح أن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كسر ضلعها؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للبنت التي سقط كلب ودخلت الجنة وغيرها من الأحاديث والقصص التي يذكر.
أعد إيش سؤالك الثالث؟
بالنسبة للبنت اللي سقط كلب أكرمكم الله ودخلت الجنة وغيرها من الأحاديث والقصص الذي يذكر أن فلان دخل الجنة، هل معنى ذلك أنه دخل الجنة في هذا الزمان أو كتب له الجنة ومصيرها الجنة في الآخر يعني؟ هل تحاسب أيضا؟
نعم. طيب.
السؤال الرابع، هل التدخين ينقض الوضوء لمن أراد الصلاة؟ وأيضا ما حكم صلاة من يدخن ولم يتمضمض أو يغسل فمه؟
يعني قصدك رائحة الدخان ها؟
أيوة، يعني لم دخن وما تمضمض أو غسل فمه دخل الصلاة.
طيب. شالي علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو علي.
طال عمرك، لو عندي مبلغ من المال في البنك.
إيه.
وجاني واحد شخص وقال لي بغيت الفلوس هذه بأشغلها وبعطيك نصف الربح. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟
نصف الربح ها؟
نصف الربح يعني هو بيبيع بيشتري.
إي نعم.
وبيعطيني نصف الربح.
طيب واضح.
هل ولا حرام؟
إن شاء الله. مرحبا. أم حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي كم ثلاث أسئلة عن الوالدة.
إيه تفضل.
يا شيخ، أنا عندي يعني أمي يعني ما صايمة مصلية ملازمة الكتاب الله، يعني تتهجى وتقرا، يعني من أهل الله في ما أقول إحنا بالعراقي. فقبل خمس أيام يعني طقتها جلطة دماغية.
نعم.
فدخلت بغيبوبة يعني، والأطباء يعني تقريبا قالوا حالتها يعني ميؤوس من أجله.
إيه.
فعندي سؤال أول، يعني أكو دعاء أو ذكر مثلا آية قرآنية يعني نقاها بابنها يعني بكت السفيق، أو مثلا غير الدعاء يعني شيء غير الدعاء ينفعها؟
إن شاء الله أختي حسن.
السؤال نعم. السؤال الثاني، عندنا الأخ الكبير يعني إنه يعني كلش عاق. عاق الوالدية يعني سنين ما يسأل عنهم، يعني آخر اتصال وياه قال لا تخابوني حتى إذا ماتوا أمي وأبوي لا تقلوني ما أجي. فهسا يا شيخ يعني علينا اسم إحنا الأخوان والأخوات إذا ما خابغنا وقلنا له يعني عن أمه.
طيب.
هو محافظة ثانية يعني مو يمنه.
نعم خير.
نعم. والسؤال الثالث، يعني الوالد يعني رجال كبير بالسن جاوز 80، فهو يعني متعلق بأمي إلى درجة، فيتصل بينا بأخواني وبأخواتي يسأل شلونها، فإحنا نشفب عليه نقول له أمنا زينة. يعني وإلى درجة إنه اليوم أنا حكيت وياه بصفتي أنا يعني الأم، قلت له أنا يعني وحكيت وياه فارتاح نفسيا، فعلينا إثم من تكذب عليه.
طيب طيب.
شكرا يا شيخ، دعاك يا شيخ يرحم والديك.
والديك الله يحفظنا وياك. تفضل أم مريم. أم مريم.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسألك يا شيخ عن حرمة أعرفها مريضة، دائما هي مريضة وراحت عند رجال يقرأ قال لها عندك سحر.
إيه.
وراحت عند رجال ثاني دي يقرأ السحر. يعالجها من السحر وشاف لها وتقول انها نسمت ما شاء الله ما عاد فيها شيء. هل عليها اسم؟
يعني راحت الساحر؟
راحت عند ساحر تقول
ايه،
وانها بعد ما راحت عنده انها تصحت. هل علي اسم؟ قالت.
طيب يا مريم،
تفسير منك الله يخليك.
مرحبا. طيب بالأمس الأخت أم عمر من أبو ظبي ضاق الوقت عن الإجابة عليه، لكن أستأذن الأخت أم عمر لأجيب على أسئلة الإخوة والأخوات من الصم كما جرت العادة. فعندي الأخت شيرين من الصم سألت سؤالين، تقول بأنها ذهبت أو ستذهب إلى أبو ظبي وستدرك صلاة العشاء هناك بإذن الله تعالى. تقول لما أدخل المسجد وأجدهم في صلاة العشاء، هل أنتظر حتى ينتهون من ركعتين لأصلي معهم الركعتين الأخيرتين حتى توافق صلاة المسافر؟ أختي شيرين بارك الله فيك ورضي عنك. الجواب لا، الجواب لا، وإنما أنت إذا دخلت وأردت أن تصلي في المسجد، مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة عليك، لكن إذا أحببت أنت تدخلين المسجد وتجدينهم في صلاة العشاء تصلين معهم الصلاة تامة، لأن العلماء بالاتفاق على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم صلاته. ولو دخلت في الركعتين الأخيرتين صليت معهم في الركعتين الأخيرتين وسلم الإمام، تقومين وتأتين بركعتين أخريين. لماذا؟ لأن باتفاق أهل العلم على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم صلاته ولا يقصر صلاته. بارك الله فيك. شيرين من الصم تسأل عن ملابس الأطفال المشتملة على صور يعني ذوات الأرواح. تسأل تقول بعض الناس يقول حرام وبعض الناس يقول تأتي بالجن وشيء من هذا القبيل، ما صحة هذا الكلام؟ أختي شيرين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان سواء كان أبا أو أما، يعني أن يتق الله في أولاده وأن يربيهم التربية السليمة سواء بالقول أو بالفعل أو بالاعتياد أيضا، ومن جملة ذلك أن يختار لهم الملابس الخالية من المحرمات والخالية من المشتبهات. فضلا يعني أنا أتكلم ليس بالضرورة أن تكون محرم مشتبه. لماذا؟ لأن الطفل هذا سيتعود مع الوقت ويعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما لا يحل، هذا من حيث الأصل. أما من حيث ما سألتي عنه، فإذا كان فعلا صور ذوات الأرواح مرسومة باليد ذوات الأرواح فهذا لا يجوز، وذلك للنصوص المتضافرة المتكاثرة المتحدة على قضية الحكم هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام زجر ونهى وتوعد على ذلك، توعد على ذلك. أما إذا كانت هذه الصور لا تشتمل على ذوات الأرواح أو رسوم فيها شيء من التغيير مثلا، يعني بحيث أنه لا تظهر المعالم، يظهر بأن هذا لا بأس. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن الرقم الذي في الثوب كما جاء في الحديث إلا رقما في ثوب، قالوا الصورة إذا كانت هذه الملابس تمتهن وتتسخ يعني ترمى على الأرض أو الأطفال يوسخونها وينجسونها وكذا، قالوا هذه لا تدخل في التحريم. لكن أختي الفاضلة دائما الإنسان يهرب من المشتبه فيه إلى المتيقن، الإنسان دائما يحرص على أن يبرئ ذمته ويسلم له دينه أيضا، دينه يسلم له دينه أيضا في مسألة القضايا هذه. بارك الله فيك. أم عمر من أبو ظبي تقول أم زوجي يعني تقول إحنا ساكنين معها عندها زهايمر، هناك شؤون ينزل لها أحيانا، أسألها أقول لها نأخذ من فلوسك؟ تقول أي نعم خذوا، وتقول أحيانا أطلع صدقة ويوميا، أو هي تسأل الآن تقول يعني هل الذي كنا نصرفه في يعني في 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 هذه الحالة صحيح؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، وبالنسبة لهذه المرأة المبتلى بالزهايمر، أنت ذكرتي بالأمس بأن كان عندها في بدايات الزهايمر وكنت تأخذين أشياء بإذنها وتأذن لك، ما في شيء ولله الحمد، ما دام أنه في مصلحة البيت وفي مصلحة الحرمة. الآن أطبق عليها الزهايمر، نعم تأخذون من الشؤون تصرفون على البيت، ويقوم على ذلك ابن هذه المرأة، وأنت إذا كنت أنت الوكيلة مثلا تصرفون على البيت الضروريات والحاجيات بالنسبة لما يخصها هي، يخصها هي. أما أنت وزوجك فإنكم تكتفون بما عندكم ولا تأخذون من مال هذه المرأة شيء. الآن بعدما أطبق الزهايمر عليها ولا تستطيعون أن تأخذوا منها الإذن في قضية الصرف، لا تصرفون عليها هي وعلى بيتها، يعني من حيث يعني الأمور الاستهلاكية الأخرى، لأن هذا بيتها فتصرفون منه من هذا الشؤون. أما إذا كان ليس عندها وارث إلا ابنها يعني اللي هو زوجك، ما في بأس أنكم لو تصرفتوا بالشيء الذي يعود عليك وعلى زوجك وعلى الأولاد بالخير والنفع، ويعني وذلك بقضاء الضروريات والحاجيات. أم عمر تقول: أنا صليت صلاة العصر ونسيت التشهد الأول ما جبته، تقول وقمت إلى الركعة الثالثة وبعدين تذكرت ونزلت وجبت التشهد، ما حكم صلاتي؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للتشهد الأول اختلف العلماء في حكمه، فجمهور العلماء يذهبون إلى أنه سنة، وفريق من أهل العلم يذهبون إلى أنه واجب، وهذا هو الراجح، أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه جبره بسجدتي السهو، جبره بسجدتي السهو. والعلماء يقولون المصلي إذا نسي التشهد الأول وتلبس بالركعة الثالثة قائما ما يرجع أخت الفاضلة إلى التشهد. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب، وعلى قول أنه سنة يكون أقوى أيضا من السنة، من السنة والواجب. فإذا تلبس الإنسان بالركن ما يرجع إلى الواجب. والناس في واقع الأمر غالب الناس يجهلون، حتى بعض أئمة المساجد وللأسف يجهلون مثل هذه الأشياء. والعلماء اختلفوا هل يلزم حتى لا يرجع أن يكون بدأ بالفاتحة أم لا. قولا من أهل العلم من ذهب إلى أنه بمجرد أن تلبس بالركن قائما، يعني اطمأن قائما ولو لم يقرأ الفاتحة، لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد، قالوا لأنه تلبس بالركن وهذا هو الركن. ومن أهل العلم من قال إذا يعني استتم قائما وبدأ بالفاتحة ثم تذكر قالوا ما يرجع. عموما أخت الفاضلة أرجو الله تعالى أن يغفر لك، ولا شيء عليك، ولا تعيدين الصلاة، لأن المسألة فيها كلام وبحث وخلاف أيضا، وأيضا الجهل في الغالب أن الناس يجهلون. أنا ذكرت لك قبل قليل يعني رأينا أئمة مساجد يجهلون هذه المسألة، وللأسف الشديد يعني إذا قام واستتم قائما سبحوا فيه الجماعة، جماعة المسجد رجع، فلذلك ما عليك شيء، لكن مستقبلا تتعلمين وتعلمين غيرك، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل القرآن فعلا يؤثر على غير المسلمين من الإنس ومن الجن؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن القرآن له تأثير عظيم على الجن وعلى الإنس. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا في آيات كثيرة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهداهم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل القساوسة حينما قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، الله أكبر، فبكوا وأسلموا. ولذلك القرآن هذا له تأثير عظيم على الجن وعلى الإنس وعلى الجماد، ولذلك تأثير هذا القرآن متى ما ان تجرد الإنسان وطلب الحق أثر فيه القرآن. قد ذكر في كتب السيرة أن قريشا بعثت الوليد بن المغيرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يكف عن تسفيه أحلامهم وسب آلهتهم. هو ما سبه، هو قال: قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، اعتبروها سبة هذه. لما قال لهم قولوا لا، هم يفهمون لا إله إلا الله، يعني هم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله علموا بأن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فعلموا بأنه أراد آلهتهم التي جعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالوليد بن المغيرة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ابن أخي يعني دع قريش ولا تسفه أحلامها ولا تسب آلهتها ولا ولا ولا، وألقى محاضرة على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه حتى إذا انتهى قال: انتهيت يا عم؟ قال: نعم. قال: تأذن لي؟ شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تفضل. فقرأ عليه سورة من سورة فصلت، الآيات التي فيها التوحيد والإيمان تزلزل القلوب، فهدت أركان الوليد وزلزلته حتى جاء ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. آيات تقرع القلوب، آيات تزلزل، فيها توحيد الله، فيها يعني فيها حقائق على أن هذا الكون وهذا الخلق كله لله عز وجل. فرجع، قال أبو جهل لما رأى الوليد قال: والله هذا الرجل رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فقالوا له: ما وراءك؟ قال: والله يعني رأيت عجبا، رأيت قرأ علي محمد قرآن يعلو ولا يعلى عليه، أسفله مغدق وأعلاه مثمر، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وذكر شيء عجيب في مدح القرآن، في مدح القرآن، لأنه عربي من الأقحاح ويعرف هذا القرآن، ليس حتى قال يعني ليس والله بالشعر وليس بقول الكهان وليس بكذا، يقول عرفت الشعر وعرفت النثر، هذا ليس شعرا ولا نثرا. فقالوا له: ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تريد أن تقول؟ خشوا أنه قد أسلم. ففكر قليلا ثم قال: إن هو إلا سحر يؤثر. فتوعده الله، قال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الآيات. والمقصود الجواب نعم، القرآن متى ما أن تجرد الإنسان للحق وللهدى هدي بإذن الله تعالى، إذا فعلا سمع القرآن. علي من عمان يسأل يقول: هل صحيح بأن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كسر ضلعها؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لفاطمة هي خير نساء العالمين، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير نساء العالمين مريم وآسيا امرأة فرعون وخديجة وفاطمة وأيضا جاء بألفاظ أخرى في الصحيحين. وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها هي من أحب أولاد النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من ابن عمها علي رضي الله عنه، وبشرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستكون أول أهله لحوقا به بعد وفاته، فلما أخبرها بقرب وفاته بكت، ثم سارها وأخبرها بشيء، أخبرت عائشة بعد ذلك بما قال بأنها أسرع أهله لحوقا به، فماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشهر أو بستة أشهر، وفاطمة رضي الله عنها لم يكسر لها ضلع ولم يكسر لها أظفر لم يكسر لها رضي الله عنها، بل كانت مكرمة معززة عند أبي بكر وعمر، عند أبي بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم، بل كانت محل التقدير ومحل الاحترام ومحل الكرامة. ولذلك أخي الفاضل، فاطمة بقيت معززة مكرمة حتى إن علي لم يتزوج عليها بعد القصة المشهورة إلا بعد وفاتها، من باب يعني بيان يعني مكانتها، وأيضا حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيها. والصحابة رضي الله عنهم التزموا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته، التزموا هذه الوصية. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للأحاديث التي وردت فيها يعني دخول الجنة لبعض الأفراد، مثلا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي سقت كلب أن دخلت للجنة، والمرأة الفلانية والشخص الفلاني، يقول: هل فعلا دخلوا الجنة الآن؟ علي بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية: أولا، بالنسبة للجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ولذلك الجنة الآن مخلوقة والنار مخلوقة وهي باقية ولا تفنى أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار، دخل الجنة ورأى فيها من النعيم الشيء العظيم، في ليلة المعراج، حتى إنه رأى قصرا أبيضا كالربابة البيضاء في الجنة، فقال: لمن هذا القصر؟ قصر عظيم. قالوا: لفتى من قريش. قال: أنا فتى من قريش. فقالوا: هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث قال: لولا غيرتك لدخلت هذا القصر. فبكى عمر رضي الله عنه. ثم رأى خشخشة بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وسأله قال: يا بلال، ما أرجى عمل كنت تعمله؟ فإني سمعت خشخشة عليك، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة أينما اتجهت، يعني وين ما اتجهت أسمع صوت عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال: بذلك بلغت. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على المعذبين في النار، أطلعه الله عز وجل على المعذبين في النار. المسألة الثالثة أخي الفاضل، بالنسبة للجنة رزقنا الله وإياكم الجنة، وبالنسبة للنار أعاذنا الله وإياكم من النار، لا يدخلها الناس الدخول الحقيقي إلا يعني بأرواحهم وبأجسادهم إلا يوم القيامة. لا يدخلها الناس الدخول بالأرواح والأجساد إلا يوم القيامة. المسألة الأخرى وهي جوابا على سؤالك فيما يتعلق بقضية اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأرواح ولذلك الروح لها اتصال بالجسد على حسب الدار. أما في الدنيا فالروح متصلة بالجسد لا تفارقه إلا ساعة الموت، ولذلك النعيم والعذاب والألم والفرح يقع على الروح وعلى الجسد. أما في القبر فالروح هي الأصل في عالم البرزخ، عالم الأموات الروح هي الأصل، هي التي يقع عليها العذاب والنعيم وتنال النعيم، والجسد تبع لها لكن هي الأصل، والجسد أيضا ينعم ويعذب مع الروح ويحصل مفارق. الدنيا أيضا في الدنيا تحصل الروح تفارق الإنسان في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تفارق الروح الجسد وتعود إليه وتتصل به وتفارقه. في القبر أيضا الروح هي الأصل ولها اتصال وعدم اتصال، لكن النعيم والعذاب على الروح وعلى الجسد. يوم القيامة تكون الروح والجسد هي المنعمة أو المعذبة عافانا الله وإياكم، ولذلك لا تفارق الروح الجسد ولا الجسد الروح أبد الآباد، يعيش الناس في أبد الآباد. ولذلك أخي الفاضل، الله عز وجل ينعم كثير من عباده في الجنة ممن كتب الله عز وجل لهم الجنان ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هؤلاء ينعمون. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن القبر؟ إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وورد هذا بأحاديث يعني تصلح بمجموعها للاحتجاج، والمعنى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى عذاب القبر وتشير إلى نعيم القبر. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ وما حكم المصلي الذي دخن ولم يتمضمض؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للتدخين ليس ناقضا للوضوء، فعندما نتأمل في أو ننظر في كتب الفقه وفي نواقض الوضوء لا نجد بأنهم ذكروا مثلا التدخين أو التنباك أو أي شيء من هذه الأشياء لأنها تنقض الوضوء. ولذلك المدخن إذا كان متوضئا ودخن فإن وضوءه صحيح. أما قضية أنه دخل المصلي وقد شرب الدخان وله رائحة فهذا مكروه، لا شك بأنه مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، الخبيثتين يعني الرديئتين بسبب الرائحة، وجاء في لفظ آخر: من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا هذا، فإن الملائكة تتأذى منه مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان اللي يأكل البصل ما يأتي المسجد، كيف اللي يشرب الدخان؟ ولذلك أي إنسان مبتلى بهذه البلية إذا أراد أن يدخل المسجد عليه أن ينظف فمه، يتمضمض ويمضغ يعني لبان أو يمضغ شيء أو يضع شيء من الأشياء الموجودة الآن في الصيدليات مثلا حتى يذهب هذه الرائحة الكريهة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهل يرضى المصلي أن يؤذي ملائكة الرحمن التي نزلت لتصعد وتقول للرب وهو أعلم: وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؟ هل يليق هذا بالمسلم؟ يليق أن يؤذي ملائكة الرحمن التي تذهب إلى ربها وتزكي هؤلاء المصلين، فعليه أن يتقي الله وينظف، وحتى أحيانا يعلق الدخان بغترته أو بثيابه، تتشبع الثياب بهذا الدخان، يستعد للصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يتجمل لها ويتطيب للصلاة. بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول: عندي مبلغ من المال في المصرف، جاءني شخص قال أعطني المال أشغله لك ولك نصف الربح، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، هذا يسمى في الفقه بالمضاربة، بمعنى أنك تعطيه مبلغ مالي ويشتغل به في يعني أشياء مباحة وليست محرمة ولا مشتبهة، ويعطيك النصف، هذا يسمى مضاربة صحيحة، ما دام أن النشاط التجاري الذي سيقوم به صاحبك هذا سليم وأنت تثق به، قال لك نصف الربح، الربح نعم، نصف الربح نعم. لكن لو قال لك يا أبو علي، قال لك أعطني هذا المبلغ وأنا أضمن لك 500 درهم شهريا، قلنا ربا، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا ربح ما لا يضمن، ربح ما لا يضمن. لكن إذا قال لك النصف أو 70% أو 50% أو 25% جائز. لماذا؟ لأن هذه النسبة فيها عدل، وهي تتناسب مع ما يحصل عليه التاجر من الأرباح. فلذلك إذا أنت واثق منه ونشاطه، أنت مطلع عليه، تقول نعم أنا أعرف وش يعني ما الذي سيشتغل فيه، جائز ولله الحمد والمنة. أم حسن من العراق تقول بأن والدتها إنسانة مصلية وصائمة وتتهجل القرآن، جاءتها جلطة دماغية غيبوبة، تسأل تقول هل هناك يعني دعاء أو ذكر معين؟ أم حسن من العراق، شفى الله والدتك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها، وأبشري يا خير، أبشري بخير، فإن المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى، وهذا دليل على محبة الله عز وجل. ولذلك البلاء كلما عظم عظم الجزاء عظم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. وجاء في لفظ: أشد الناس بلاء الأنبياء فالعلماء فالصالحون. ولذلك أختي الفاضلة، يعني والدتك في هذا السن وفي هذا العمر قد يكون أراد الله بها خيرا حتى يختم لها بخير. هذه الأمراض مكفرات، هذه الأمراض رافعة للدرجات، هذه الأمراض معظمة للحسنات. وأما قضية الدعاء، الدعاء كثير يا أخت الفاضل، يعني تذهبين إليها وتقولين يعني تقولين تدعي لها يعني الأدعية العادية: اللهم اشفيها، اللهم عافيها، اللهم كذا. لكن من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حضر مريضا لم يحن أجله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما مرض مرض الوفاة، والدتك كما ذكرت أنت بأن الأطباء يقولون ميؤوس منها، لكن أذكر هذا الحديث للفائدة، أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولينها 7 مرات، لكن تقرأين عليها الفاتحة، تقرأين عليها المعوذات مثلا، وتنفثين عليها مثلا، تضعين يدك عليها تقولين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مثلا، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، يعني الأدعية. وأيضا الدعاء العادي: اللهم اشفها يا رب، اللهم عافيها، اللهم قومها بالسلامة مثلا، صلى الله تعالى أن يختم لها بخير. أم حسن من العراق تقول: عندي أخي الكبير عاق لوالديه، يسكن في مدينة أخرى، كلما نتصل عليه يقول: لا تتصلون علي ولا تخبروني بأي شيء. تقول: هل نأثم إذا ما أخبرناه مثلا؟ أختي الفاضلة أم حسن، لا شك بأن العقوق من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وهذا الأخ الكبير يجب عليه أن يتدارك ما بقي من عمر والديه. قد ذكرت بأن الوالد في 80 والوالدة الآن مصابة بجلطة دماغية، يعني الواجب عليه أن يعني يستدرك ما 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 فاته من وحصل من هذا العقوق بما بقي من حياة الوالدين، وأن يكون عند رجليهما وأن يطلب رضاهما مهما عمل معه، حتى لو كان يعني قاسيين معه، فإن هذا لا يسوغ له أبدا أنه يذهب ويعق الوالدين. الله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله تعالى وصى بالوالدين قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. فما الذي بقي هذا بالنسبة لأخيك الكبير؟ أعتقد بأنه كبير عمره أكيد في الأربعينات أو في الخمسينات إذا كان عمر الوالد في الثمانين مثلا، ماذا بقي؟ الدائرة ستدور عليه، الدائرة ستدور عليه إن لم يتب إلى الله ويستغفر الله عز وجل. عموما أخت الفاضلة أنتم لا إثم عليكم ما دام هو رفع راية العقوق والعياذ بالله، أعلنها صريح قال لا تخبروني حتى لو مرضوا حتى لو ماتوا حتى لو كذا والعياذ بالله، هذه قسوة. نسأل الله السلام ونسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يلين قلبه وأن يهديه، لكن هذا ما يمنعكم تخبرونه، ما تدري لعل الله تعالى يصلحه في لحظة في ليلة. فأنتم أخبروه قولوا له والدتك في الإنعاش، والدتك الآن في العناية، والدتك الآن مصاب بجلطة دماغية، احنا نريد أن نبرئ ذمتنا، لا يندم بعد ما يحصل وفاة يقول أنتم ما أخبرتوني وينسى إن قال لكم أنا لا تخبروني. أخبروه قولوا له والدتك كذا والد كذا. بارك الله فيك. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
يا شيخ هل صحيح إذا شخصين تصافحوا باليد هل تتحتت ذنوب تاعهم؟
طيب
كذلك النساء
نعم.
وهل ما هو الأفضل السلام عليكم ورحمة الله ولا الصفحة باليد
إن شاء الله؟
سؤال ثاني، الذكر في القلب، الذكر المطلق بلا ما نحرك الشفتين هل هذا يجوز؟
طيب.
والسؤال الأخير، هنا الحكومة تعطي للمواطنين السكن بالإيجار ومدة 20 عام ولا 15 عام يولي ملك للمواطن، هل هذا حرام ولا حلال؟
بعدين يملكون المواطن؟
نعم.
كيف يعني الآن سكن بالإيجار؟ يعني يبيعونهم هذا يؤجرونهم ثم يملكونهم؟
نعم.
يعني يدفعون أقساط شهرية؟
نعم.
إن شاء الله.
بالإيجار شهر 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 مدة 10 سنين 15 عام تولي الملك.
طيب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
عفوا. فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك ورزقك الله الجنة إن شاء الله. آمين. ورفقة النبي العدنان ربي وسلام عليه. دكتورنا أنا السؤال ليس هو على لسان أخت فاضلة من بلد آخر، لكن بحكم الوقت تعذر عليها الاتصال فطلبت مني على لسانها أن أسألك.
طيب.
تكرمت.
طيب.
الأخت هي منفصلة من أكثر من 17 سنة، لها ابنة، والابنة الحين صارت تدرس بالجامعة، وهي كانت طيلة هذا المدة تستلم مبلغ من الحكومة وتعمل يعني أعمال بسيطة مثلا تدريس أو شيء، وتوفر لهذه البنت أقساط كمصروف للجامعة. في المدة السابقة كانت طلع زكاة عن المبلغ، لأن كان وصل انطبقت فيه شروط الزكاة من هي الحول والمبلغ. الحين لما البنت دخلت الجامعة صار هذا هو مصروفها الأساسي، هو ليس أقساط جامعة فقط مصروفها الأساسي. تسأل الحين هل تواصل في إخراج الزكاة عن هذا المبلغ أم تتوقف؟
إن شاء الله يا فاطمة.
سمع. بارك الله فيك.
شكرا. فيك بارك. سمر.
ألو.
تفضل يا سمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخنا.
الله يحييك.
عندي سؤالين حضرتك، واحد عن العمرة واحد عن الزكاة.
طيب.
بالنسبة للعمرة حضرتك إن شاء الله بإذن الله ربنا أكرمنا طالعين إن شاء الله يوم الخميس. أنا وبناتي وجوزي. يعني بسأل سؤالي بس من ناحية الاعتمار، احنا هنعتبر من جوه الطيارة، لازم لبس الإحرام ونية الإحرام لازم من أول البيت عندي هنا ولا نروح الفندق وبعدين نغير هدومنا ونصلي وبعدين نروح الحرم؟
الطيران جدة ولا الطائف؟
لا جدة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال، كان خالي يعني محتاج ان هو يطلع عمره وكده، وبعدين يعني انا ساعدته في العمره وان شاء الله تبقى مقبوله باذن الله، فهل دي ممكن تكون من زكاه المال؟
ان شاء الله يا سمر،
متشكره جدا لحضرتك.
اهلا وسهلا. شكرا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ انا عندي استفسار بصراحه، يعني انا ديما مثلا قتل لي عريس او هيكي يصير في رغب يميني اما من الناس، ففي مره وليه قالت لي ان انت مبصوره وان حلنا بيا، انا شايفه مفكرين علي بحديد وحاجه هذين يعني، واعطتني حتى اسم الوليد بنتي سحرتني بالطريقه. فشيخ انا اللي بنعرف علامات السحر، يعني انا وحده الحمد لله متعلقه بالكتاب القران والصلاه والنوافل والاذكار، وما نحبش في اي حاجه يعني انا يقول انها مبصوره، فمش عارفه يعني هل كيف يكون الشخص مسحور وما يحبش في شيء، وحتى لما نقرأ القرآن أنا متريحة ونحب إني نقرأ ونصلي وما نضايقش، فمش عارفة يا شيخ يعني هالكلام وهالرفض
كم مرة حصل رفض؟
والله يا شيخ هم أنا يفضلين أقول أوكي، بس بعدين نحط في علمي ضيق يعني، فإما هم يعني مش واجد بصراحة، فإما هم بس شايف الموضوع يا أما أنا
يعني يكون من قبلك أنت يعني.
يا أما من قبلي أما من قبلهم هم، بس يعني مش واجد يعني ما أقول لكش واجد.
طيب أبشر يا هدى.
السؤال الثاني يا شيخي على أختي الصغيرة، يعني هي ما تقرش، فقال إن في نوع من الصبايا هذين يقول أن لا هي مسحورة من عند عيونها وأن السحر وخطها من أختها، فهي ما تقرش عشان لابد تف عليها، فماش عرفت يا شيخ يعني كيف أختي الصغيرة يعني ما تقرش، فهل هو يكون السحر مني أو ماش عرفت.
كم عمرها؟
يعني هي 2015 تقريبا، صغيرة 7 سنوات.
سهلا يا هدى، بارك الله فيك.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم حسن من العراق بارك الله فيها تقول الوالد عمره فوق 80 سنة متعلق بالوالدة جدا، تقول دائما يسألنا عن حالتها وكذا، نحن نقول بأنها بخير وكذا، وأحيانا تقول لي كوني أنا الكبيرة أتحدث باسمها أني أنا فأمها، يعني تقصد هي تقوم مقام أمها بالحديث، تقول هل هذا من الكذب وهل يجوز لنا؟ أختي أم حسن بارك الله فيك، أختي الفاضلة في المعاريض مندوحة عن الكذب، وأنت لما قلت بخير تقصدين الخير نعمة الله عليها من حيث الأجر والحسنات ورفعة الدرجات، ما في بأس أنك تعرضين تقولين له الوالدة أبشرك بخير والحمد لله وأمورها ساكنة مثلا، تقصدين السكون اللي هي كونها على السرير وهي الحمد لله بخير وبنعمة وفضل من الله عز وجل، ومانعين الأطباء أنها تتحدث مثلا أو شيء، أما أنك تتحدثين بلسانها لا، ما تتقمصين شخصيتها أو تقلدين صوتها وتخدعين الوالد، لا تقولين الكلام الطيب اللي فيه الحمد لله معاريض، تعرضين بالكلام هذا يعني فيه يعني مندوحة عن أنك تكذبي مثلا أو أنك تقلدي صوت الوالدة، بارك الله فيك. أم مريم من أبوظبي تقول عندنا حرمة يعني دائما مريضة، وذهبت إلى قارئ وقال لها بأن يعني فيك سحر واذهبي إلى فلان، وذهبت إلى ساحر تقول وشفيت يعني، وتسأل تقول يعني هل علي شيء من هذا؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يتعرض له الإنسان في هذه الحياة إما أن يكون أمراض طبيعية وإما أن تكون أمراض روحية. الأمراض الطبيعية المعروفة العضوية هذه التي علاجها في المستشفيات والعيادات وأيضا في الرقى الشرعية، وأما الأمراض الروحية التي هي مثلا تسلط الشياطين، المس الشيطاني، العين، السحر، فهذه لا يجوز ويحرم الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين، ذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان قال ليسوا بشيء. ولذلك أخت الفاضلة هذه الأخت أخطأت خطأ كبيرا وعظيما حينما ذهبت إلى هؤلاء السحرة وتركت الطريق الشرعي. وكون هذا الشخص الذي قرأ عليها في البداية لا يعني بأنه والله هو يملك الشفاء ولا هو سبب، وقد يكون هو أصلا فيه بلاء يعني. لما قال لها أنت مسحورة وما منعها من أن تذهب إلى السحر، وقد يكون هو الذي دله. ذاك الإنسان يتوكل على الله، يفوض الأمر إلى الله عز وجل، والله عز وجل أنزل سورتين تبطلان السحر إذا فعلا قرأهما الإنسان قراءة باستحضار بحضور القلب والتوكل على الله وحسن الظن بالله أن الله تعالى بيده الشفاء. هذا القرآن والله لو أنزله الله على جبل لتصدع هذا الجبل وتفتت، هذا قول الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أكثر هؤلاء المرضى الذين يبتلون بمثل هذه الأمراض مشكلتهم من عند أنفسهم، ما عندهم إخلاص نية ولا إصلاح طوية ولا استعداد، المحل القلب والروح والنفس غير مستعدة لي يعني التفاعل مع القرآن، وقلوبهم أصلا ملتفتة يقول أجرب هذا، إن صلح صلح ما صلح راح للطريق الثاني. كيف يشفيها الله عز وجل؟ هو ما عنده حسن ظن بالله عز وجل، ما عنده حسن ظن بالله. يوجد أناس يعني أنا أعرف يعني أسماء كثيرة ابتلوا بهذه الابتلاءات لكن عندهم قوة التوكل وحسن الظن بالله، ما استمر المرض معهم يعني طويلا أبدا، يعني أيام وذهب عنهم بحول الله تعالى. منهم من منع عن امرأته ليلة الدخلة، ومنهم من حصل له كذا، لكن عندهم ثقة بالله حسن ظن بالله، حتى لما يجي يقرأ يستحضر بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويطلع على قلبه بأنه يعلم بأن الشفاء بيد الله وإذا مرضت فهو يشفين. عموما هذه الأخت تتوب إلى الله وتستغفر الله، والحمد لله اللي الله عز وجل من عليها بحياة يعني عطاها فرصة جل وعلا حتى تتوب وتستغفر وتندم على هذا الفعل، تندم. والله لأن يبقى الإنسان في المرض خير له من أن يذهب إلى هؤلاء السحرة والدجالين. هؤلاء السحرة أصلا هم مصدر هذه الأشياء يعني من حيث الترويج والإصابة، وقد يعني يسلطون أيضا على الإنسان مرة ثانية حتى يبدأ يتردد عليهم. لكن عموما عليها يعني التوبة والاستغفار وتحمد الله اللي الله عز وجل أعطاها فرصة في حياتي حتى تتوب وتستغفر. أمت الله من الجزائر تقول هل صحيح إذا التقى المسلمان وتصافح تحاتت ذنوبهما، وما هو الأفضل السلام أو المصافحة؟ وهذا يشمل هل يشمل الرجال النساء كما الرجال؟ أختي الفاضلة أمت الله من الجزائر صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. والمقصود بأن المصافحة هذه نعمة من نعم الله، وهذا يشمل الرجال والنساء، يعني بمعنى المرأة إذا صافحت المرأة والرجل إذا صافح الرجل تحاتت ذنوبهما يعني بهذه المصافحة مثل ما يتساقط الورق اليابس عن الشجرة، الورق اليابس عن الشجرة في وقت الخريف، هكذا الذنوب تتساقط. والمقصود أخت الفاضلة بأن هذا شامل للرجال والنساء، يعني الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. بالنسبة للسلام هو المقدم والمصافحة تابعة للسلام، ولذلك إذا التقى المسلمان سلم أحدهما على الآخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويزيد الأمر خيرا لما يضع يده في يد صاحبه أو تضع المرأة يدها في يد صاحبتها مصافحة. هذا هو المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن أول من أتى بالمصافحة الأشعريون هم الذين أتوا بالمصافحة، الذين جاءوا من اليمن، الأشعريين الذين جاءوا من اليمن هم الذين أول من أتى بالمصافحة. أمة الله من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للذكر المطلق هل يكفي تحريك الشفتين؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للذكر على ثلاثة مراتب: ذكر اللسان وذكر القلب وذكر القلب واللسان. أما ذكر اللسان فهو تحريك اللسان والشفتين، وأما ذكر القلب فهو عدم تحريك اللسان والشفتين، وإنما استحضار هذا بالقلب، استحضار هذا بالقلب. وأفضل الذكر الثالث وهو أعلى المراتب، حينما يواطئ القلب اللسان فيذكر الله بلسانه مع مواطأة قلبه. ولذلك أنت إذا ذكرت وحركت لسانك أو شفتيك ولو لم تصدري صوتا واستحضرت هذا المعنى، هذا من أفضل الذكر، سواء كان الذكر المطلق أو الذكر المقيد. أمة الله من الجزائر تقول بأن الحكومة عندهم تعطي المواطنين سكن، وهذا السكن يعتبر بالإيجار مدة 10 سنوات 15 سنة، وبعدين يملكونهم ذلك. أختي الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصورة يظهر والله أعلم أنها إيجارة منتهية بالهبة، إيجارة منتهية بالهبة، هذا الذي يظهر. أنا ما أعرف والله، لأن كل بلد وكل دولة عندها يعني قانون معين ونظام معين وشروط معينة. فإذا كانت الدولة تقول لك يا أمة الله مثلا وأجرها عليك مدة 15 سنة تدفعين كل شهر المبلغ الفلاني، فإذا انتهيتي سنكتب لك هبة، هبة هذا البيت هبة لك، يجوز ما فيه شيء، يجوز ما فيه شيء. كذلك إذا كان ما يسمى بالإيجار المنتهية بالتمليك، وهي نفس هذه بشرط أن لا يكون فيها شرط ربوي. أما إذا اشتملت على شرط ربوي، بمعنى إذا تأخرت في السداد ضاعفوا عليك القسط، هذا ربا، هذا ربا. وهذا أعتقد الآن كثير المصارف الإسلامية تخلصت عن مثل هذا، وأيضا الشركات المعتنية بهذا الجانب تخلصوا عن مثل هذه الشروط. بارك الله فيك. فاطمة من عجمان بارك الله فيها تقول هناك أخت كلفتها بالسؤال، هي منفصلة عن زوجها أكثر من 17 سنة، لديها ابنة، الآن الابنة تقريبا في الجامعة، هي تقول أنا أستلم مبلغ من الحكومة وأعمل أعمال أخرى مثل التدريس والتعليم، تقول أوفر لابنتي مصروف، تقول كانت تخرج يعني الزكاة عن هذا المبلغ، تقول الآن هذا المبلغ أصبح مصروف للبنت، هل تستمر في إخراج الزكاة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في هذه الأخت، الجواب نعم. أي مبلغ يا أختي الفاضلة، وهذه قاعدة دائما أنا أذكرها من باب التسهيل والتبسيط للناس، أي مبلغ مالي عند الإنسان توفر فيه شرطان وهو النصاب وحولان الحول على هذا النصاب مرور 12 شهر عربي قمري وجبت فيه الزكاة، سواء يعني أعده لأي أمر من أمور الدنيا، ما لم يجعله وقف مثلا أو صدقة أو زكاة، هذه ما فيها زكاة. يعني شخص عنده مبلغ مالي وقف هذه ما يزك، عنده صدقة ما يزك، عنده مبلغ للتبرع مثلا مثل ما يحصل عند صناديق العوائل والقبائل، يضعون صندوق يجمعون لأجل المساعدة، هذا ما فيه زكاة. عنده مبلغ زكاة تأخر في صرفه ما يزكى. أما شخص عنده مبلغ مالي، مبلغ مالي لشراء بيت لشراء سيارة للزواج للدراسة لكذا، وحال عليه الحول هو قد بلغ النصاب، يعني حولان الحول 12 شهر قمري عربي على هذا النصاب، نعم يجب عليها أن تخرج الزكاة سنويا حتى لو أعدتها لمصروف ابنتها، ويعني ينبغي لها أن تقتطع جزء من هذا المبلغ وتشغله في أشياء مباحة وما في مخاطرة، حتى يعني تحافظ على بقاء المبلغ ولا تأكله الزكاة، كما كان الصحابة يأمرون أولياء الأيتام بأن يعني بأن يتجروا بهذه الأموال حتى لا تأكلها الزكاة. بارك الله فيك. سمر من أبو ظبي بارك الله فيها تقول طالعين الخميس القادم أنا وزوجي وبناتي إلى العمرة، تسأل عن الإحرام، تقول من أين يكون، من داخل الطائرة أم من بيتنا أم من الفندق حينما ننزل في مدينة جدة؟ سمر بارك الله فيك ويسر الله رحلتكم وتقبل الله طاعتكم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، كل من أراد نسك سواء عمرة أو حج ما يجوز أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، وأنتم ستتجاوزون الميقات إذا فعلا نويتم أن تحرموا في الفندق في جدة، فتكونون قد تركتم واجبا من واجبات الإحرام، ولذلك يترتب عليكم الفدية. ولكن الواجب عليكم أخت الفاضلة تستعدون في البيت، بالنسبة لك وللبنات يكون استعدادكم بالاغتسال مثلا والتطيب مثلا الطيب الذي ليس له رائحة مثلا، وأيضا تنزعون القفازين وما تضعون النقاب مثلا اللي هو مثل البرقع. وبالنسبة لزوجك وإذا كان عندكم أولاد مثلا يريدون ذكور قصدي يريدون العمرة أيضا، الأفضل أنه يستعد في المطار أو في البيت ويلبس الإزار، حتى لو لبس الثوب أو القميص فوق الإزار مثلا، أقول هذا من باب التسهيل بالمناسبة، وإلا في الطائرة ممكن، لكن الطائرة فيه صعوبة وهذا مجرب يكون صعب عليه. زوجك يغتسل ويستعد مثلا يتطيب في بدنه، ولو لبس الإزار والرداء طيب وش المانع؟ وبعض الناس يقول لك لا أنا ألبس الإزار وألبس الثوب فوق الإزار، وإذا جئنا في الطائرة يقولون باقي نصف ساعة عن الميقات، خلع الثوب ولبس وضع الرداء على كتفيه، وقبل ما يصل الميقات بلحظات يقول لبيك الله عمرة، ويكون بهذه الطريقة قد دخل في النسك، وأنتم أيضا تدخلون في النسك عند الميقات وتنتبهون لا تتأخرون، لأن الطائرة سريعة، لما يقول المضيف باقي 20 دقيقة عن الميقات كونوا مستعدين، يعني بعد 10 دقائق 15 دقيقة قولوا لبيك اللهم عمرة، فلا تؤخرون الإحرام إلى جدة، وإنما في الطائرة تحرمون تدخلون في النسك وقبل تستعدون في لباس الإحرام، وتعرفين بأن المرأة يعني فقط عند القفازين والنقاب، الرجل هو الذي يخلع ثياب يخلع المخيط. بارك الله فيك. سمر من أبو ظبي تقول عندها خالها يعني رجل محتاج، وتقول طلعت عمره وساعدته، هل يمكن أنني مثلا أعطي من زكاة المال؟ أختي سمر بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال مجالها ضيق بخلاف الصدق مجالها واسع، وذلك الله عز وجل تولى بيان من يستحق زكاة المال، قال إنما الصدقات للفقراء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين الذي يجد نص كفايته، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارم هو اللي عليه دين وقروض بحق وليس بباطل وغير قادر على السداد، أما اللي قادر على السداد ما يعطى من زكاة المال، إلا الغارم لحظ الغير، شخص يعني دفع مبالغ لمصلحة الغير كقبيلتين أو عائلتين أصلح بينهم بمبلغ مالي، ها فهنا يعطى من الزكاة، أما إذا غرم لحق نفسه لا. ولذلك أختي الفاضلة يعني بالنسبة لخالك إذا كان فقير أو مسكين تعطينا ولا تشترطين عليه تقول له تروح فيها عمرة، لا قولي له أنت يعني تعطينا هذا المبلغ، هو يتصرف إذا حب يروح العمرة يروح الحج مثلا عند الضروريات يشتريها مثلا، ومأجورة على أنك تلتفتين إلى خالك. وهذه رسالة لكل مسلم أنه يتلمس ويتفقد أحوال أقاربه وأرحامه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة قال على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض اللي بينك وبينه مشكلة الصدقة عليه أفضل. كذلك الزكاة تعطيه إذا كان فعلا فقير أو مسكين. بارك الله فيك. هدى من ليبيا تقول يعني أنا تقدم لأكثر من عريس، أحيانا يكون الرفض منهم وأحيانا يكون الرفض مني، قالوا لي بأنك مسحورة وعندك السحر هذا مسكر عليك بالحديد، وحتى أعطوني اسم من سحرتني وشيء من هذا القبيل. تسأل يقول ما حكم يعني ما كيف التصرف في هذا؟ وأيضا عن أختي الصغيرة قالت بأن صغيرة عمرها تقريبا 7 سنوات قالوا بأنها مسحورة من عندي عينيها، واحتمال أنه انتقل من أختها إليها. هدى من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يعيذك من شر الشيطان وشركه وشر السحرة والدجالين. أخت الفاضل، أولا السحر حقيقة ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، وبين أنه من 7 الموبقات، والسحر موجود من قديم الزمان، ولذلك في قصة سحرة فرعون وما حصل لهم حينما رأوا آية من آية الله فخروا لله ساجدين، آمنوا برب هارون وموسى، والقصة معروفة. ولذلك هذه قاعدة، السحر موجود وهذا ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا الواقع. الأمر الثاني، قضية أخت الفاضلة مثل ما ذكرتي بأنك يعني إنسانة مصلية وذاكرة لله عز وجل وتقولين هذا الكلام وتتساءلين هل فعلا أصاب بالسحر؟ الجواب نعم، ممكن. ما سلم من هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء الله. ولذلك السحر هذا يعني نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به من شاء من عباده. هذا نوع ابتلاء أنزله الله عز وجل ابتلاء. ولذلك يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فبعض الناس يقول: يا أخي طيب أنا أصلي وأصوم وأذكر الله، معقول أنني أصاب بالعين؟ إيه معقول، لأن هذا قدر الله. معقول أصاب بالسحر؟ معقول، هذا قدر الله عز وجل. إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الأخرى، الابتلاءات هذه في الدنيا حقيقة يتميز فيها المسلم المؤمن عن غيره. المؤمن يفسرها تفسير إيماني ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى أراد من عبده، أراد لعبده هذا، وشاءه قدرا وكونا لحكمة، فلله الحكمة البالغة. والمؤمن يصبر ويتعامل مع هذه الابتلاء وفق المنهج الشرعي لا وفق المنهج الشيطاني. وللأسف الشديد يعني من الناس من إذا ابتلي بهذا سلك الطريق الذي يقود إلى النار وإلى جهنم والعياذ بالله، ويترك الطريق الشرعي الذي رسمه الله، الذي بيّنه الله عز وجل وأوضحه نبيه عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذا ابتلاء، يبتلى الإنسان بمثل هذا الأمر. وهذه ابتلاءات كثيرة ليست فقط في مسائل السحر والعين، وابتلاءات يعني في حياة الناس عموما. فالله عز وجل حينما يبتلي ليرى المطيع من العاصي، وليرى المقبل من المدبر، وليرى المؤمن من الكافر، وليرى الصابر على الابتلاء من الجزع المتضجر الذي والعياذ بالله ربما تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، وهذا تنبيه حقيقة، يعني بعض البيئات والمجتمعات يكثر فيها الحديث عن السحر وعن العين، ولذلك للأسف الشديد تجد أغلب الناس لديهم مثل هذا الهاجس، فأي بلوى أي مرض أي شيء وضعوه على شماعة السحر، وقد لا يكون هناك شيء، أشياء طبيعية. يعني الآن أنت تقولين رديت أكثر من خطيب وأكثر من خطيب رفض، قد يكون شيء طبيعي. لماذا حملتي السحر؟ ولماذا صدقت هذا الذي قال لك بأن والله عليك أغلاق وحديد وموثقة؟ وقد يكون هذا دجال يريد أن يبتزك ويأخذ المال منك مثلا حتى يجعلك في هذا الطريق، أو عدو من أعداء الله عز وجل يريد أن يوقع الناس في مثل هذه الضلالات وهذه الغوايات. ولذلك أخت الفاضلة حاول أن تنعتقي عن مثل هذا الشيء، وثقي بربك وأحسن الظن بالله عز وجل، توكلي على الله وفوضي أمرك إلى الله عز وجل، واسأل الله الخير، وما تدرين لعل الله تعالى صرف عنك هؤلاء لحكمة، حكمة أرادها الله عز وجل. بالنسبة لأختك يا أختي الفاضلة أيضا الأمر يشملها كما شملك أيضا، عليكم بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، الرقية الشرعية باستمرار. إذا كان والله مثلا أيضا ما ذكر من قضية استعمال 7 ورقات من السدر في ماء وتغتسلين منها فيها مثلا، أو كثرة القراءة، وبإذن الله تتوكلين على الله سبحانه وتعالى، وحاولي ألا يصل سمع أختك مثل هذا الكلام حتى لا تعيش نفس اللي يعيش فيه الواقع عندكم من أن والله كل شيء هذا سحر وعين وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب لك الأجر والمثوبة. انتهينا؟ طيب انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. التقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.